بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نماذج رائعة من بطولات الصحابة رضي الله عنهم. ويقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. نواصل القراءة في الروافض وكلام أهل العلم خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم. وقد ثبت عن الشعبي أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. حاشية: نسبة إلى الخشب. وذلك لأنهم أي الرافضة كانوا يرفضون القتال بالسيف ويقاتلون بالخشب. انتهت الحاشية. ما رأيت أحمق من الخشبية. لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. والله لو طلبت منهم أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لأعطوني، والله ما أكذب عليه أبدا. حاشية: من هذه السنة، الجزء الأول، الصفحة 22. قال القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطي الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحابته جدلان عند الله منتقضان، وأنقل للقارئ الكريم بعضا من مقولاتهم الباطلة التي تبين حقيقة ما هم عليه من الكفر والضلال إلا قليلا منهم. حاشية: قال ابن حزم رحمه الله: فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرق حدث أولها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، وكان مبدأها إجابة ممن خذله الله تعالى لدعوة من كاد من الإسلام، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر، وهي طوائف أشدهم غلوا يقولون بإلهية علي بن أبي طالب وإلهية جماعة معه، وأقلهم غلوا يقولون إن الشمس ردت على علي بن أبي طالب مرتين، فقوم هذا أقل مراتبهم في الكذب، أي استشنع منهم كذب يأتون به. ولقراءة الحاشية في قول ابن حزم في الشيعة: قبحهم الله تعالى. فقوم هذا أقل مراتبهم في الكذب، أي استشنع منهم كذب يأتون به، وكل من لم يزجره عن الكذب ديانة أو نزاهة نفس أمكنه أن يكذب ما شاء، وكل دعوى بلا برهان فليس يستدل بها عاقل سواء كانت له أو عليه. انتهت الحاشية من كتابه الفصل في الملل والنحل، الجزء الثاني، الصفحة 78. انتهت الحاشية. نقول: ذكر محب الدين الخطيب في كتابه العظيم الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الـ12 ما نصه. وقد سجل الكليني في كتاب الكافي الذي هو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند المسلمين نعوتا وأوصافا للأئمة الـ12 ترفعهم من منزلة البشر إلى منازل معبودات اليونان في العصور الوثنية. ولو شئنا أن ننقل ذلك عن الكافي وكتبهم الأخرى المعتبرة عندهم في الدرجة الأولى لملأ ذلك مجلدا ضخما، لذلك نكتفي بنقل عناوين الأبواب فقط بنصها وبالحرف عن كتاب الكافي. منها: باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا من خلال الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله. باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء. باب أن الأرض كلها للإمام حاشية الخطوط العريضة، الصفحة 28، انتهى. ويلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعثمان وكل من تولى الحكم في الإسلام غير علي، ويستعمل الشيعة تعبير الجبت والطاغوت في دعائهم الذي يسمونه دعاء صنمي قريش، ويعنون بهما وبالجبت والطاغوت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا الدعاء في كتابهم مفتاح الجنان، الصفحة 14 بعد 100، ونصه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما إلى آخره، ويريدون بابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. وأنا من هنا عزيز القارئ أدعو وأسألك أن تؤمن على دعائي: اللهم لعن كل من يلعن الصحابة. حاشية الخطوط العريضة، الصفحة 19 والصفحة 20، انتهى. وقال زعيمهم الهالك الخميني عليه من الله ما يستحق: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعلى ذكر ذلك عزيزي المستمع أقول: جاء في بعض الكتب نسبة الخميني هذا إلى الحاخامية اليهودية، الله أعلم بأصله وفصله، فقد ذهب إلى ربه. ويقول: والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لم يعلمه إلا الله. وقد قال جبريل: لو دنوت أنمله لاحترقت. وقد ورد عنهم: إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الحكومة الإسلامية، الصفحة 22، بل 52. كما يقول في الكتاب نفسه: إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن، في الصفحة 13 بعد 100. حاشية الخطوط العريضة، الصفحة 31، انتهى. وبعد هذا أسوق عرضا مختصرا لحكم من سب الصحابة، وأختم بتلخيص الفروق في الاعتقاد بين أهل السنة والروافض الشيعة قبحهم الله تعالى، فأقول: قال ابن حجر رحمه الله: اختلف في سب الصحابي، فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر، وعن بعض المالكية يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين، فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين، وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين، وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه، لما تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية الفتح، الجزء 7، الصفحة 36، انتهى. وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية الصارم المسلول لشيخ الإسلام، في الصفحة 69 بعد 500، انتهى. وقال عبد الله: سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرى أن يضرب. قلت له: حد؟ فلم يقف على الحد، إلا أنه قال يضرب، وقال: ما أراه على الإسلام. وقال: سألت أبي من الرافضة، فقال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس. وقال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه أدب. وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. قال محمد بن يوسف الفريابي: وسئل عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسأله: ك كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال أحمد بن يونس لو أن يهوديا ذبح شاه وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام. حاشية الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 67 بعد 500 انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. حاشية الفتاوى الجزء 35 الصفحة 58 انتهى. وقال أيضا رحمه الله تعالى وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا مبتدع ضال كسائر الضلال، والحق في ذلك لله كمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه ساحر أو كاذب، فإذا أسلم هذا قبل الله إسلامه. كذلك الرافضي الشيعي إذا تبين له الحق وتاب قبل الله منه، وإن كان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم كمن قذف غيره واغتابه. ومظالم العباد تصح التوبة منها ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم، فإن الحسنات يذهبن السيئات. حاشية الفتاوى الجزء الرابع الصفحة 41 بعد 500 انتهى. وبعد هذا أسوق هذه الفتوى الهامة في هذا الزمان عن فرقة النصيرية من كلام الإمام البحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل السالفة، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها يدعون أنها علم الباطن إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. حاشية الفتاوى الجزء 35 الصفحة 49 بعد 100 انتهى. وأختم أخيرا بتلخيص الفروق في الاعتقاد بين أهل السنة والروافض كما ورد في كتاب الخطوط العريضة في الصفحة 46 حتى لا يطول الكلام، ومن أراد الاستزادة والتفصيل فعليه بكتب العقيدة والكتب المؤلفة في بيان حقيقة هؤلاء القوم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن هذه الكتب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي وللشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى، وكتب الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، والملل والمحل للشهرستاني، والفرق بين الفرق للبغدادي، والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب رحمهما الله تعالى، ومختصر التحفة الإثنى عشرية، والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي الحنبلي رحمة الله على الجميع، وغيرها من كتب أهل العلم. تلخيص فروق الاعتقاد بين السنة والشيعة عند أهل السنة وجماعة المسلمين. القرآن الكريم متفق على صحته وسلامته من الزيادة والنقصان، ويفهم طبقا لأصول اللغة العربية، وهم يؤمنون بكل حرف منه، ويؤمنون بأنه كلام الله تعالى غير حادث ولا مخلوق، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المصدر الأول لكل عقائد المسلمين ومعاملاتهم. الحديث هو المصدر الثاني للشريعة والمفسر للقرآن الكريم، ولا تجوز مخالفة أحكام أي حديث صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعتمد لتصحيح الحديث الأصول التي اتفق عليها فقهاء الأمة في علم مصطلح الحديث، وطريقها تحقيق السند دون تفريق بين الرجال والنساء إلا من حيث التوثيق بشهادة العدول، ولكل راو من الرواه تاريخ معروف وأحاديث محددة مصححة أو مطعون في صحتها، وقد تم ذلك بأكبر جهد علمي عرفه التاريخ، فلا يقبل حديث من كاذب ولا مجهول ولا من أحد لمجرد رابطة القرابة أو النسب، لأنها أمانة عظيمة تسمو على كل الاعتبارات. الصحابة يجمعون على احترامهم والترضي عنهم وأنهم عدول جميعا، واعتبار ما شجر بينهم من خلاف أنه من قبيل الاجتهاد الذي فعلوه مخلصين وقد انتهت ظروفه، ولا يجوز لنا أن نبني عليه أحقادا تستمر مع الأجيال، بل هم الذين قال الله فيهم خير ما قال في جماعة، وأثنى عليهم في مواطن كثيرة، وبرأ بعضهم على وجه التحديد، فلا يحل لأحد أن يتهمهم بعد ذلك، ولا مصلحة لأحد في هذا. عنوان: عقيدة التوحيد. يؤمنون بأن الله هو الواحد القهار، لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا واسطة بينه وبين عباده، ويؤمنون بآيات الصفات كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء، وأنه أرسل الأنبياء وكلفهم بتبليغ الرسالة فبلغوها لم يكتموا منها شيئا. يؤمنون بأن الغيب لله وحده وأن الشفاعة مشروطة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن الدعاء والنذر والذبح والطلب لا يكون إلا له سبحانه ولا يجوز لغيره، وأنه هو وحده الذي يملك الخير والشر، فليس لأحد معه سلطة ولا تصرف حيا كان أو ميتا، والكل محتاجون لفضله ورحمته. ومعرفة الله تجب عندهم بالشرع وبآيات الله قبل العقل الذي قد لا يهتدي، ثم يتفكر الإنسان بعقله ليطمئن. ورؤية الله ممكنة في الآخرة فقط لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الغيب، اختص الله تعالى نفسه بالغيب، وإنما أطلع أنبياءه ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم على بعض أمور الغيب لضرورات معينة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. آل الرسول هم أتباعه على دين الإسلام في أصح الأقوال، وقيل هم أتقياء أمته، وقيل هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب. الشريعة والحقيقة، يرون أن الشريعة هي الحقيقة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبئ عن أمته شيئا من العلم، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأن مصادر الدين هي الكتاب والسنة لا تحتاج لما يكملها، وطريق العمل والعبادة والصلة بالله واضحة بلا وسائط، وأن الذي يعلم حقيقة العباد هو الله وحده، ولا نزكي على الله أحدا، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. الفقه، أهل السنة يتقيدون بأحكام القرآن الكريم بكل دقة، وتوضحها لهم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله حسب ما جاءت بها السنة المطهرة، وأقوال الصحابة والتابعين الثقات عليها معول كبير في ذلك، لأنهم أقرب الناس به عهدا وأصدقهم معه بلاء. وليس من حق أحد أن يشرع جديدا في هذا الدين بعد أن أكمله الله، ولكن يرجع في فهم التفاصيل والقضايا المستحدثة والمصالح المرسلة إلى علماء المسلمين الثقات في حدود الكتاب والسنة لا غير. الولاء وهو الانقياد التام لا يرونه إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما عداه من الناس فلا ولاء له إلا بحسب ما قررته القواعد الشرعية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. التقية هي أن يظهر الإنسان غير ما يبطن اتقاء الشر. وعندهم أنه لا يجوز لمسلم أن يخدع المسلمين بقول أو مظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ولا تجوز التقية إلا مع الكفار أعداء الدين وفي حالة الحرب فقط، باعتبار أن الحرب خدعة، ويجب أن يكون المسلم صادقا شجاعا في الحق، غير مراء ولا كاذب ولا غادر، بل ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الإمامة أو رئاسة الدولة: يحكم الدولة خليفة وينتخب من بين المسلمين، يشترط فيه الكفاءة. حاشية: واشترط بعض أهل السنة أن يكون من قريش من أي بطن فيهم. انتهت الحاشية. كأن يكون عاقلا رشيدا عالما معروفا بالصلاح والأمانة والقدرة على حمل هذه المسؤولية، وينتخبوه أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين، وهم يعزلونه إذا خرج على أحكام الكتاب والسنة، وله الطاعة على كل المسلمين، والحكم عندهم بتكليف ومسؤولية، لا هو تشريف ولا غنيمة. الشيعة والقرآن: مطعون في صحته عند بعضهم. حاشية: غير أن كثيرا منهم يتبرأ من هذه التهمة، ولا يمكن الحكم على أفكارهم بسبب اعتقادهم بالتقية. انتهت الحاشية. وإذا اصطدم بشيء من معتقداتهم يؤولونه تأويلات عجيبة تتفق مع مذاهبهم، ولهذا سمي هؤلاء بالمتأولة، ويحبون أن يثيروا دائما ما صار من اختلاف عند بدء التدوين وكلام أئمتهم من مصادر التشريع المعتمدة لديهم. الحديث عند الشيعة: لا يعتمدون إلا الأحاديث المنسوبة لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث لمن كانوا مع علي رضي الله عنه في معاركه السياسية، ويرفضون ما سوى ذلك، ولا يهتمون بصحة السند ولا الأسلوب العلمي. فكثيرا ما يقولون مثلا عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن رجل عنه أنه قال، وكتبهم مليئة بعشرات الآلاف من الأحاديث التي لا يمكن إثبات صحتها، وقد بنوا عليها دينهم، وبذلك أنكروا أكثر من ثلاثة أرباع السنة النبوية. وهذه من أهم نقاط الخلاف بينهم وبين سائر المسلمين. الشيعة قبحهم الله والصحابة: يرون أن الصحابة قد كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يتجاوزون أصابع اليدين، ويضعون عليا في مكانة خاصة، فبعضهم يراه وصيا، وبعضهم يراه نبيا، وبعضهم يراه إلها، ومن ثم يحكمون على المسلمين بالنسبة لموقفهم منه. فمن انتخب للخلافة قبله فهو ظالم أو كافر، ومن خالفه في الرأي فهو ظالم أو كافر أو فاسق، وكذلك الحال بالنسبة لمن خالف ذريته. ومن هنا أحدثوا في التاريخ فجوة هائلة من العداء والافتراء، وصارت قضية التشيع مدرسة تاريخية تمضي بهذه التعاليم الضارة عبر الأجيال. الشيعة قبحهم الله وعقيدة التوحيد: يؤمنون بالله تعالى ووحدانيته، ولكنهم يشوبون هذا الاعتقاد بتصرفات شركية، فهم يدعون عبادا غير الله، ويقولون يا علي ويا حسين ويا زينب، وينذرون ويذبحون لغير الله، ويطلبون من الأموات قضاء الحوائج، ولهم أدعية وقصائد كثيرة تؤكد هذا المعنى، وهم يتعبدون بها، ويعتقدون أن أئمتهم معصومون، وأنهم يعلمون الغيب، ولهم في الكون تدبير. والشيعة هم الذين اخترعوا التصوف لتكريس هذه المعاني المنحرفة، ويزعمون أن هناك قدرة خاصة للأولياء والأقطاب وآل البيت، وأكدوا في اتباعهم معاني الامتياز الطبقي في الدين، وأنه ينتقل لأبنائهم بالوراثة، وكل ذلك لا أصل له في الدين. ومعرفة الله تجب عندهم بالعقل لا بالشرع، وما جاء في القرآن هو مجرد تأكيد لحكم العقل وليس تأسيسا جديدا. ورؤية الله غير ممكنة لا في الدنيا ولا في الآخرة عند الشيعة قبحهم الله. الغيب عند الشيعة يزعمون أن معرفة الغيب من حق أئمتهم وحدهم وليس من حق النبي أن يخبر عن الغيب، ولذلك فإن بعضهم ينسب الألوهية لهؤلاء الأئمة. آل الرسول عند الشيعة قبحهم الله، هم صهره علي وبعض أولاد علي فقط، ثم أبناؤهم وأحفادهم من بعد. الشريعة والحقيقة عند الشيعة الروافض قبحهم الله تعالى، يرون أن الشريعة هي الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تهم العوام والسطحيين فقط، ولكن الحقيقة أو العلم الخاص عن الله فلا يعلمه إلا أئمة أهل البيت، أي بعض عائلة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأنهم يتلقون علوم الحقيقة بالوراثة جيلا عن جيل وتبقى عندهم سرا، وأن الأئمة معصومون من الخطأ، وكل عملهم تشريع، وكل تصرفاتهم جائزة، وأن الصلة بالله لا تتم إلا عن طريق الوسائط أي أئمتهم، ولذلك تورطوا في تسمية أنفسهم بألقاب فيها مبالغة، كقولهم ولي الله، باب الله، المعصوم، حجة الله، إلى آخره. الفقه عند الشيعة يعتمدون على مصادرهم الخاصة مما نسبوه لأئمتهم المحددين، وما تأولوه في آيات الله، وما تعمدوه من مخالفة غالبية الأمة، ويرون أن لأئمتهم المجتهدين والمعصومين الحق في استحداث أحكام جديدة كما حصل فعلا في الأمور الآتية: ألف الأذان وأوقات الصلاة وهيئاتها وكيفيتها، باء أوقات الصيام والفطر، جيم أعمال الحج والزيارة، دال بعض أحوال الزكاة ومصارفها، هاء المواريث. وهم حريصون على مخالفة أهل السنة وتوسيع دائرة الخلاف دائما. الشيعة والولاء يرون الولاء ركنا من أركان الإيمان، وهو عندهم التصديق بالأئمة الاثنى عشر، ومنهم ساكن السرداب، فغير الموالي لآل البيت في عرفهم لا يوصف بالإيمان، ولا يصلى خلفه، ولا يعطى من الزكاة الواجبة، ولكن يعطى من الصدقة العادية كالكافر. التقية والشيعة هم على اختلاف طوائفهم يرونها فريضة لا يقوم المذهب إلا بها، ويتلقون أصولها سرا وجهرا، ويتعاملون بها خصوصا إذا أحاطت بهم ظروف قاسية، فيبالغون في الإطراء والمدح لمن يرونهم كفار يستحقون القتل والتدمير، ويطبقون حكم الكفر على من ليس على مذهبهم، وعندهم أن الغاية تبرر الواسطة، وهذا الخلق يبيح كل أساليب الكذب والمكر والتلون. حاشية: هم يرون عن أئمتهم التقية ديني ودين آبائي، وقولهم من لا تقية له لا دين له، وجاء في كتاب الإسلام سبيل السعادة والسلام في الصفحة التاسعة بعد المئة، وهو من كتبهم المعتمدة: إذا احتمل المكلف ضررا في نفسه أو ماله أو خللا في النظام العام وجب عليه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الحكم من مخصصات الشيعة ويسمى بالتقية. واضح أن هذا الكلام يبطل فريضة الجهاد ويناقض كلام الله تعالى. انتهت الحاشية. الإمامة أو رئاسة الدولة الحكم عندهم مراثي في علي وأبناء فاطمة مع اختلاف بينهم في ذلك، وبسبب قضية الحكم هذه فهم لا يخلصون لحاكم قط من غير هذه السلسلة، ولما لم تتحقق نظريتهم في التاريخ كما كانوا يؤملون فقد أضافوا نظرية الرجعة، ومعناها أن آخر أئمتهم ويسمى القائم سيقوم في آخر الزمان ويخرج من السرداب، يذبح جميع خصومه السياسيين، ويعيد إلى الشيعة حقوقهم التي اغتصبتها الفرق الأخرى عبر القرون. خاتمة: وفي نهاية المطاف ليسأل كل إنسان نفسه ماذا قدم لدينه، هذا الدين الذي من تمسك به اعتز وسعد في الدنيا والآخرة. إن على الإنسان المسلم ثلاث مسؤوليات: الأولى تجاه نفسي بتزكيتها وإلزامها طاعة الله تعالى والسير على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والحرص على العلم الشرعي والمنافسة في أعمال الخير. الثانية تجاه أهله وبيته، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث. فوجب استشعار هذه المسؤولية وتربية الأسرة على البر والطاعة والنصح لهم وإبعادهم عن مواطن المنكرات وحثهم على المسارعة في الخيرات لينالوا جنة عرضها الأرض والسماوات. الثالثة تجاه المجتمع، ويقدم الأقرب فالأقرب كالجار والأرحام والأصدقاء، فيقدم لهم النصح والإرشاد بالأسلوب السهل الطيب حتى يكسب القلوب ويمتلك العواطف فتؤثر النصيحة ويجدي البيان ويقبل من كان مجبرا ويتذكر من كان غافلا ويتعظ من كان مفرطا. فبهذا يقدم الإنسان لنفسه ما يجده غدا بين يدي الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. انتهى كتاب نماذج رائعة من بطولات الصحابة.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.